والعبد إذا انتبه من النوم فباطنه عائد إلى طهارة الفطرة، فلا يدع الباطن يتغير بغير ذكر الله تعالى حتى لا يذهب عنه نور الفطرة الذي انتبه عليه، ويكون فارا إلى ربه بباطنه خوفا من ذكر الأغيار. ومهما وفى الباطن بهذا المعيار فقد نقى طريق الأنوار وطرق للنفحات الإلهية، فجدير أن تنصب إليه أجسام الليل انصبابا، ويصير جناب القرب له موئلا ومآبا، ويقول باللسان الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ويقرأ العشر الآيات ويقرأ العشر الأواخر من سورة آل عمران، ثم يقصد الماء الطهور. قال الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقال تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الماء القرآن والأودية القلوب، فسالت بقدرها واحتملت ما وسعت، والماء مطهر والقرآن مطهر، والقرآن بالتطهير أجدر، فالماء يقوم غيره مقامه، والقرآن والعلم لا يقوم غيره مقامه ولا يسد مسده. فالماء الطهور يطهر الظاهر، والعلم والقرآن يطهران الباطن ويذهبان رجز الشيطان. فالنوم غفلة وهو من آثار الطبع، وجدير أن يكون من رجز الشيطان لما فيه من الغفلة عن الله تعالى، وذلك أن الله تعالى أمر بقبض القبضة من التراب من وجه الأرض، فكانت القبضة جلدة الأرض، والجلدة ظاهرها بشرة وباطنها أدمة. قال الله تعالى إني خالق بشرا من طين، فالبشرة والبشر عبارة عن ظاهره وصورته، والأدمة عبارة عن باطنه وآدميته، والآدمية مجمع الأخلاق الحميدة، وكان التراب موطئ أقدام إبليس، ومن ذلك اكتسب ظلمته، وصارت تلك الظلمة معجونة في طينة الآدمي، ومنها الصفات المذمومة والأخلاق الرديئة، ومنها الغفلة والسهو. فإذا استعمل الماء وقرأ القرآن أتى بالمطهرين جمعا ويذهب عنه رجز الشيطان وأثر وطأته، ويحكم له بالعلم والخروج من حيز الجهل. فاستعمال الطهور أمر شرعي له تأثير في تنوير القلب بإزاء النوم الذي هو الحكم الطبيعي الذي له تأثير في تكذير القلب، فيذهب نور هذا بظلمة ذاك. ولهذا رأى بعض العلماء الوضوء مما مسته النار، وحكم أبو حنيفة رحمه الله بالوضوء من القهقهة في الصلاة، حيث رآها حكما طبيعيا جالبا للإثم، والإثم من رجز الشيطان، والماء يذهب رجز الشيطان. حتى كان بعضهم يتوضأ من الغيبة والكذب وعند الغضب لظهور النفس وتصرف الشيطان في هذه المواطن. ولو أن المتحفظ المراعي المراقب المحاسب كلما انطلقت النفس في مباح من كلام أو مساكنة إلى مخالطة الناس أو غير ذلك مما هو بعرضة تحليل عقد العزيمة كالخوض فيما لا يعني قولا وفعلا، عقب ذلك بتجديد الوضوء لثبت القلب على طهارته ونزاهته، ولكان الوضوء لصفاء البصيرة بمثابة الجفن الذي لا يزال بخفة حركته يجلو البصر وما يعقلها إلا العالمون. فتفكر فيما نبهتك عليه تجد بركته وأثره. ولو اغتسل عند هذه المتجددات والعوارض والانتباه من النوم لكان أزيد في تنوير قلبه، ولكان الأجدر أن العبد يغتسل لكل فريضة باذلا مجهوده في الاستعداد لمناجاة الله، ويجدد غسل الباطن بصدق الإنابة. وقد قال الله تعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة، قدم الإنابة للدخول في الصلاة. ولكن من رحمة الله تعالى وحكم الحنيفية السهلة السمحة أن رفع الحرج وعوض بالوضوء عن الغسل، وجوز أداء مفترضات بوضوء واحد دفعا للحرج عن عامة الأمة، وللخواص وأهل العزيمة مطالبات من بواطنهم تحكم عليهم بالأولى وتلجئهم إلى سلوك طريق الأعلى. فإذا قام العبد إلى الصلاة وأراد استفتاح التهجد يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، ويقول سبحان الله والحمد لله الكلمات 10 مرات، ويقول الله أكبر ذو الملك والملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة والجلال والقدرة، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت بهاء السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ومن عليهن، أنت الحق ومنك الحق، ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد عليه السلام حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. أسألك مسألة البائس المسكين، وأدعوك دعاء الفقير الذليل، فلا تجعلني بدعائك ربي شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا أكرم المعطين. ثم يصلي 2 ركعتين تحية الطهارة، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، وفي الثانية ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ويستغفر بعد 2 ركعتين مرات. ثم يستفتح الصلاة 2 ركعتين خفيفتين، إن أراد يقرأ فيهما بآية الكرسي وآمن الرسول، وإذا أراد غير ذلك ثم يصلي 2 ركعتين طويلتين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتهجد هكذا، ثم يصلي 2 ركعتين طويلتين أقصر من الأولين، وهكذا يتدرج إلى أن يصلي 12 ركعة أو 8 ركعات أو يزيد على ذلك، ففي كل ذلك فضل كثير والله أعلم.
الحمد لله باسط الفضل والخير لنا وفاتح أبواب المواهب والجود النازل منه لكل متعرض لنفحاته منا، له الحمد والمنة تفنى الأوقات والأيام والليالي، وجوده على مغتنم ساعاتها ليس بفان ولا زائل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وعار ما صرف من تلك الأنفاس والساعات في الذنوب والمعاصي وإثمها باق، مستقبل للعبد ما لم تهب عليه نسمة العفو من العفو، ويمن عليه التواب بتوبة صادقة بها ما كان منه يمحو. لا يزال الشيخ يحدثنا كيف نزاول ونعالج أنفسنا في القيام والمنام، كما كيف تمضي بنا الأعمار في مزاولة الشراب والطعام، فكذلك ماذا نصنع بالليالي والأيام في المنام والقيام، وهي مارة سريعة الانقضاء والزوال، والمنتبه من الأدب فيها له مجد لا يزول وخير لا يزال. وهذه الدورة قد مر علينا منها نصف كامل، فما بقي إلا النصف الثاني والأخير، ولو اجتهد مجتهد منا ليعيد إلينا ليلة من ليالي النصف الأول أو يوما من أيامه لعجز عن ذلك وما استطاع، بل جلسة من جلسات النصف الأول لا نقدر الآن عليها بكل قوانا، ما نقدر عليها انتهت، بل لحظة من لحظات جلسة في النصف الأول من الدورة ما نستطيع رد شيء منها، قد فاتت وقد أحيت من أحيت وفاز فيها من فاز وظفر بها من ظفر وسيبها من سيب، وبقي معنا لحظات وأنفاس وساعات وأيام وليالي النصف الثاني، عسى تكون لنا ولكم البركة فيه، يرزقنا الله حسن الاغتنام لأيامه ولياليه. قال الشيخ: العبد انتبه من النوم فباطن عائد إلى طهارة الفطرة، وخصوصا إذا قد نام على الذكر والآداب، وهكذا ينبغي أن يصبغ المؤمنون حياتهم بصبغة هذه الآداب الكريمة، فينتقل هذا النوع من النوم إلى كل بقعة يكون فيها المؤمنون، فيذهبون بهذه الموروثات النبوية حيثما ذهبوا. ومن العار أن يتأثرون وهم في بلاد الإسلام بطريقة نوم منفصلة عن المنهج النبوي ومخالفة له، فينامون غير عابئين بقبلة ولا بذكر ولا بطهارة، وغير مبالين بما ختموا أعمالهم قبل النوم، بغيبة أم بنميمة أم بسب أم بشتم أم بمناظر سيئة أم بأي شيء، عار ثم عار. أن يكون هذا حال مؤمن علم هذه التعاليم من لدن النبي الكريم متلقي القرآن من لدن حكيم عليم، فهذه ميزتنا وخصوصيتنا معشر الأمة، تنصبغ حياتنا بصبغة أدب نبي الرحمة صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون، ولا تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. إذا انتبه من النوم وخاصة قد نام على حالة طيبة، باطنه عائد إلى طهارة الفطرة، فيحافظ على طهارة الفطرة الأصيلة لا يدنسها بتغيير باطنه بشيء غير ذكر الله، يخلي باطنه على الفطرة، فأول ما يقوم من النوم يذكر الله ليثبت في القلب الطهارة ويثبت في الباطن طهارة الفطرة لا تتغير بذكر غير الله تبارك وتعالى، فأول ما يقوم من نومه يذكر الله ويستعمل السواك: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، يقول حتى لا يذهب عن نور الفطرة الذي انتبه عليه، يكون فارا إلى ربه بباطنه: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، خوفا من ذكر الأغيار. وإذا وفى الباطن بهذا المعيار فقد نقى طريق الأنوار وطرق، أي فتح الطريق، فتح الطرق، طرق للنفحات الإلهية. ما تشوفون المدن تزهو إذا عبدت طرقاتها وسفلتت شوارعها، وهؤلاء المولعين بذكر الله المتعلقة قلوبهم بهذه النفائس، وكلما انتبهوا من النوم فروا إلى ذكر الله تبارك وتعالى وحرصوا على طهارة الباطن. قال: هؤلاء فارين إلى الله ببواطنهم، ومن كان على هذه الطريقة فقد نقى طريق الأنوار وطرق، صلح الطرقات للنفحات الإلهية فتزهو مدائن قلبه بفائضات جود ربه، تزهو مدائن قلبه. كم مدائن معك وسط القلب؟ إن في الفؤاد لألف واد، إن في الفؤاد لألف واد، وفي كل واد ألف واد. يا سكونا في السرائر من سر سري، كم مدائن معك وسط قلبك؟ كيف الطرق حقها؟ معبد ليش؟ معبد للنفحات الإلهية مفتحة، وإلا سفلت بها فتحتها للقاذورات. حرص على زينة مدائن قلبك، زين مدائن القلب بالتعلق بالرب جل جلاله. فالتولع والتعلق بالرب والذكر له عمارة وزينة القلب وصلاحه وحياته. وفقدوا هذا الذكر وفقدوا هذا التعلق والتولع والتشوق للقرب موت القلب وخرابه وفساده. صلح الطرقات وطرق للنفحات الإلهية، فجدير أن تنصب إليه أقسام الليل انصبابا، وتنسكب فيه أنوار العناية والملاطفة انسكابا، فيصير غزير المن الرباني على قلبه صبابا. وبلسانه يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يقرأ العشر الأواخر من سورة آل عمران من عند قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أيها الطالب في دار المصطفى، أيها المشارك في الدورة، قرأت الآيات هذا البارحة أم لا؟ هل يشهد النصف الأخير من أيام الدورة محافظة منك على قراءة هذه الآيات؟ يكفيك تشجيعا وترغيبا أن أقول لك إن نبيك كان يقرأها، يكفيك هذا؟ والله إنه يكفيك، فإن لم تستكفي به فالمرض فيك، وإلا هذا يكفيك. يكفيك أن أقول لك إن نبيك محمد كان يقرأ هذه الآيات كلما قام من النوم كل ليلة، هذا يكفيك. فإن لم تستكفي به فالمرض فيك، هذا يكفيك. أنت أقول لك أن نبيك محمد كان يقرأ هذه الآيات كل ليلة عند قيامه من النوم في الليل، يكفيك أو لا؟ اختارها وواظب عليها وجعلها من عمله الديم في حياته، ورتبها على نفسه وواظب عليها واتخذها طريقا وسبيلا ووسيلة، فما لك أنت؟ ما يقصر بك عن الرغبة في متابعته ومشابهته. البارح ما قرأتها، كان اقرأ. كيف أنت في باقي النصف الثاني، النصف الثاني من ليالي الدورة تقرأها؟ كل ليلة أقرأها، أقرأها كل ليلة، وإذا فكرت فيها بشرى لك. مهمل هذه الآيات، قال النبي: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. الله 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 الله. ولإخوانكم عليكم حق النصح، وبعضهم ما قرأوا هذه الآيات لا البارحة ولا غير البارحة، وهم أيضاً عندنا ما يستمعون للكلام، وهم في الروح معنا ما ينصتون باهتمام للكلام. فهؤلاء لهم عليكم حق النصح والرثوة لهم، لأن إقبالات القلوب بإدباراتها خطيرة الشان في العواقب وعناوين إرادة الله بالخلق، إرادة الله بخلقه. قال ينقل لك عن ابن عباس في قوله تعالى: أنزل من السماء ماء، قال القرآن، فسالت أودية بقدرها قلوب، قال القلوب من ماء القرآن سالت بقدرها، على قدر ما يحمل قلبك ويستوعب ويفقه ويفهم من ماء القرآن، ماء الحياة المعنوية. فسالت أودية بقدرها واحتملت ما وسعت، فاحتمل السيل زبدا رابع. من شؤون الالتفاتات إلى الكائنات، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال. اللهم نور قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم اشفي قلوبنا، اللهم صفي قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال والماء مطهر والقرآن مطهر، والقرآن بالتطهير أجدر، والماء يقوم غير مقامه والقرآن لا يقوم غير مقامه. الماء يذهب رجس الظاهر، يطهر الظاهر، علم القرآن يطهران الباطن ويذهبان رجس الشيطان. أنزل من السماء ما أنزل عليكم من السماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان. إذ يغشاكم النعاس وأنتم منه ينزل عليكم من السماء ما تركوا ويذهب عنكم رجس الشيطان. يذهب عنكم رجس الشيطان. قال كان بعضهم يتوضأ من الغيبة والكذب وعند الغضب، وهو مشروع مندوب من الوضوء في مثل هذه الأماكن، هذه عند هذه الأحوال، ويجب عند بعض الأئمة، وبعض الأئمة بعض المذاهب منهم الهدوية ينتقد الوضوء عندهم بالكذب، إذا كذب بطل وضوءه ما يصح يصلي روح يتوضأ، ينتقد عندهم الوضوء، يتوضأ من الغيبة والكذب عند الغضب، لأنها شؤون ظهر فيها النفس وتصرف الشيطان يروح يطهر نفسه. قال ولو أن الإنسان عند كل غفلة راح ينبه نفسه في الظاهر إلى الباطن بالوضوء ليتنبأ باطنه لعاش في حالة حياة قلبية معنوية دائمة هنيئة مريئة. قال لو كل ما خاض في ما لا يعنيه، كل ما فعل ما لا يعنيه، قول فعل تنبه وراح يتوضا، لثبت القلب على طهارته ونزاهته، ويصير الوضوء بالنسبة للبصيرة وصفائها بمثابة الجفن الذي لا يزال بحركته يجلو البصر. فكذلك وضوء بعد وضوء، كلما هب شيء من الغفلة راح يتوضا، فمثل الجفن لما يمر على العين ما يخليها تتضرر بالهواء ولا يصلها شيء من الغبار يصفيها يصفيها، فكذلك الوضوء مع البصيرة يصلها هكذا يعدي عليه يصفيها يصفيها يصفيها. ولهذا كان من وظائف المريد السائر إلى الله أن يديم الطهارة ولا يزال على وضوء، وإذا أحدث سارع بالوضوء. قال ولو أنه كلما وقع له أيضا حدث باطني اشتغل بما لا يعني أو مال إلى الفضول يقوم يتوضأ بسرعة، لكان ذلك مصفي لباطنه ولقلبه وسبب ويديم على الخير. قال ولو اغتسل عند هذه المتجددات والعوارض والانتباه من النوم لكان أزيد في تنوير قلبه، ولكان الأجدر أن العبد يغتسل لكل فريضة ويجدد غسل الباطن استعداد لمناجاة الله منيبين إليه واتقوه وأقيموا أول إنابة وبعدين دخول صلاة، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، فأول إنابة وطمأنينة وبعد ذلك إقامة صلاة ودخول في الصلاة. المنيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة. قال لكن من رحمة الله تعالى وحكم الحنيفية سال السمحان فرض الوضوء فقط وما فرض علينا الغسل، ولكن للخواص وأهل العزيمة مطالبات من بواطنهم تحكم عليهم بالأولى وتلجوهم إلى سلوك طريق الأعلى، فكان جماعات من التابعين وتابع التابعين ومن بعدهم يغتسلون لكل فريضة يغتسلون لكل فريضة. وما يذكر عن الإمام الشيخ علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف ومن بعده كثير إلى الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر، من غسله في كل فرضة ففرض عزمة صوفية سهلت على الآحاد، فالحضرة الكبرى يقيمون الصلاة والقلوب الطاهرة الحاضرة مع الله يصلون، فلكل فريضة يغتسلون وكل فريضة يستعدون لها. الله إذا قام إلى الصلاة أتى بدعاء الاستفتاح وهذه الكلمات الواردة والذكر الوارد عنه صلى الله عليه وسلم، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض من فين لك الحمد أنت أبهى السماوات والأرض من فين لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض من فين ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض من فيهن ومن علينا أنت الحق منك الحق ولقاءك حق وعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمدون صلى الله عليه وسلم حق. هذا ورد إلى غير ذلك مما أورد إلينا من الأدعية إلا قلنا لا نمر على الكتاب من دون ما ننقل منه أدعية نعمل بها. ثم ذكر افتتاح الصلاة بركعتين خفيفتين وهو الوارد عنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية الإمام مالك والإمام مسلم أبو داود بن ماجه وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين. فهذه السنة افتتاح التهجد بركعتين خفيفتين. قيل من الحكمة في ذلك أن الشيطان يعقد على ابن آدم عقد عند منامه ومعناه امتداد يد بتسلطات معنوية على الإنسان بسبب النوم، فإذا قام من نومه فذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت عقده، فإذا صلى ركعتين انحلت العقد كلها، فمسارعة إلى حل عقد إبليس من أصلها يخفف الركعتين يكمل خلت تنحل كلها، بعد ذلك يدخل باب التطويل في التهجد فيسارع إلى حل جميع عقد إبليس من شأن يكون أصفى لمقابلة الرب. قرأ.
قال المصنف رحمه الله تعالى وانفعنا بعلومه وعلمكم في الدار ورضي الله عنكم. الباب 48 في تقسيم قيام الليل. قال الله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقيل في تفسير قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون كان عملهم قيام الليل. وقيل في تفسير قوله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بصلاة الليل على مجاهدة النفس ومصابرة العدو. وفي الخبر عليكم بقيام الليل فإنه مرضاة لربكم وهو دأب الصالحين قبلكم ومنهاة عن الإثم وملغاة للوزر ومذهب كيد الشيطان ومطردة للداء عن الجسد. وقد كان جمع من الصالحين يقومون الليل كله حتى نقل ذلك عن 40 من التابعين كانوا يصلون الغداة بوضوء العشاء منهم سعيد بن المسيب وفضيل بن عياض ووهيب بن الفرات وأبو سليمان الداراني وعلي بن بكار وحبيب العجمي وكهمس بن المنهال وأبو حازم ومحمد بن المنكدر وأبو حنيفة رحمه الله تعالى وغيرهم عدهم وسماهم بأنسابهم الشيخ أبو طالب المكي في كتابه قوت القلوب. فمن عجز عن ذلك يستحب له قيام ثلثيه أو ثلثه وأقل الاستحباب ثلث الليل. فإما أن ينام ثلث الليل الأول ويقوم نصفه وينام ثلثه الآخر أو ينام النصف الأول ويقوم ثلثه أو ينام الثلث. روي عن داود عليه الصلاة والسلام قال يا رب إني أحب أن أتعبد لك فأي وقت أقوم. فأوحى الله تعالى إليه يا داود لا تقم أول الليل ولا آخره فإنه من قام أوله نام آخره ومن قام آخره نام أوله ولكن قم وسط الليل حتى تخلو بي وأخلو بك وارفع إلي حوائجك. ويكون القيام بين نومتين وإلا فيغالب النفس من أول الليل وتنفل فإذا غلبه النوم ينام فإذا انتبه يتوضأ فيكون له قومتان ونومتان ويكون ذلك من أفضل ما يفعله. ولا يصلي وعنده نوم يشغله عن الصلاة والتلاوة حتى يعقل ما يقول. وقد ورد ولا تكابد الليل. وقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن فلانة تصلي من الليل فإذا غلبها النوم تعلقت بحبل فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك وقال يصلي أحدكم من الليل ما تيسر فإذا غلبه النوم فلينم. وقال عليه الصلاة والسلام لا تشادوا هذا الدين فإنه متين فمن يشاده يغلبه. ولا تبغضن إلى نفسك عبارة الله. ولا يليق بالطالب ولا ينبغي له أن يطلع الفجر وهو نائم إلا أن يكون قد سبق له في الليل قيام طويل فيعذر في ذلك على أنه إذا استيقظ قبل الفجر بساعة مع قيام الليل سبق في الليل يكون أفضل من قيام طويل. ثم النوم إلى بعد طلوع الفجر فإذا استيقظ قبل الفجر يكثر الاستغفار والتسبيح ويغتنم تلك الساعة. وكلما يصلي بالليل يجلس قليلا بعد كل ركعة ويسبح ويستغفر ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يجد بذلك ترويحا وقوة على القيام. وقد كان بعض الصالحين يقول: هي أول نومة، فإن انتبهت ثم عدت إلى نومة أخرى فلا أنام الله عيني. وحكى لي بعض الفقراء عن شيخ له أنه كان يأمر الأصحاب بنومة واحدة بالليل وأكلة واحدة لليوم والليلة. وقد جاء في الخبر: قم من الليل ولو قدر حلبشات. وقيل يكون ذلك قدر 4 ركعات وقدر 2 ركعتين. وقيل في تفسير قوله تعالى: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وهو قيام الليل. ومن حرم قيام الليل كسلا وفطورا في العزيمة أو تهاونا به لقلة الاعتداد بذلك أو اغترارا بحاله فليبكي عليه فقد قطع عليه طريق كبير من الخير. وقد يكون من أرباب الأحوال من يكون له إيواء إلى القرب، ويجد من دعة القرب ما يفتر عليه داعية الشوق، ويرى أن القيام وقوف في مقام الشوق، وهذا يغلط فيه ويهلك به خلق من المدعين. والذي له ذلك ينبغي أن يعلم أن استمرار هذه الحالة متعذر، والإنسان متعرض للقصور والتخلف والشبهة، ولا حالة أجل من حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما استغنى عن قيام الليل وقام حتى تورمت قدماه
بعد.
وقد يقول بعض من يحاج في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تشريعا، فنقول: ما بالنا لا نتبع تشريعه، وهذه دقيقة. فتعلم أن رؤية الفضيلة في ترك القيام وادعاء الإيواء إلى جانب القرب واستواء النوم واليقظة امتلاء وابتلاء حالي، وهو تقييد بالحال وتحكيم للحال وتحكم من الحال في العبد. والأقوياء لا يتحكم فيهم الحال ويصرفون الحال في صور الأعمال، فهم متصرفون في الحال لا الحال متصرف فيهم. فليعلم ذلك، فإن رأينا من الأصحاب من كان في ذلك ثم انكشف لنا بتأييد الله تعالى أن ذلك وقوف وقصور. قيل للحسن: يا أبا سعيد، إني أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعد طهوري، فما بالي لا أقوم؟ قال: ذنوبك قيدتك، فليحذر العبد في نهاره ذنوبا تقيده في ليله. وقال النوري رحمه الله: حرمت قيام الليل 7 أشهر بذنب أذنبته. فقيل له: ما كان الذنب؟ قال: رأيت رجلا بكاء، فقلت في نفسي: هذا مرائن. وقال بعضهم: دخلت على كرز ابن وبرى وهو يبكي، فقلت: ما بالك آتاك نعي بعض أهلك؟ فقال: أشد. فقلت: وجع يؤلمك؟ قال: أشد. فقلت: وما ذاك؟ قال: باب مغلق وستري مسبل، ولم أقرأ حزبي البارحة، وما ذاك إلا بذنب أحدثته. وقال بعضهم: الاحتلام عقوبة، وهذه صحيح، لأن المراعي المتحفظ بحسن تحفظه وعلمه بحاله يقدر ويتمكن من سد باب الاحتلام، ولا يتطرق الاحتلام إلا على جاهل بحاله أو مهمل حكم وقته وأدب حاله. ومن كمل تحفظه ورعايته وقيامه بأدب حاله قد يكون من ذنبه الموجب للاحتلام وضع الرأس على الوسادة، إذا كان ذا عزيمة في ترك الوسادة وقد يتمهد للنوم، ووضع الرأس على الوسادة بحسن النية ممن لا يكون ذلك ذنبه ولا فيه نية للعون على القيام، وقد يكون ذلك ذنبا بالنسبة إلى بعض الناس. فإذا كان هذا القدر يصلح أن يكون ذنبا جالبا للاحتلام، فقص على هذا ذنوب الأحوال، فإنها تختص بأربابها ويعرفها أصحابها، وقد يرتفق بأنواع الرفق من الفراش الوطيء والوسادة، ولا يعاقب بالاحتلام وغيره على فعله إذا كان عالما ذانية يعرف مداخل الأمور ومخارجها. وكم من نائم يسبق القائم لوفور علمه وحسن نيته. وفي الخبر: إذا نام العبد عقد الشيطان على رأسه 3 عقد، فإن قعد وذكر الله تعالى انحلت عقدة، وإن توضأ انحلت عقدة أخرى. وإن صلى ركعتين انحلت العقد كلها فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح كسلانا خبيث النفس. وفي خبر آخر: إن من نام حتى يصبح بال الشيطان في أذنه، والذي يخل بقيام الليل كثرة الاهتمام بأمور الدنيا وكثرة إشغال الدنيا وكثرة أشغال الدنيا وإتعاب الجوارح والامتلاء من الطعام وكثرة الحديث واللغو واللغط وإهمال القيلولة. والموفق من يغتنم وقته ويعرف داءه ودواءه
ولا يهمل فيهمل.
الله الله الله.
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، قربوا يبيتون لربهم سجدا وقياما، يبيتون لربهم سجدا وقياما. وهل تبدل هذا؟ تبيت لنفسك، تبيت لهواك، تبيت لشهوتك، تبيت لدنياك، أحسن تبيت لربك ساجد قائما. أما من هو قائم أنا ليلي ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو، يبيتون لربهم سجدا وقياما، هؤلاء عباد الرحمن. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. استعينوا بالصبر والصلاة، صلاة الليل على مجاهدة النفس مصبرة العدو. عليكم بقيام الليل، يقول لنا نبينا عليكم بقيام الليل فإنه مرضاة لربكم. إيش معنى عليكم بقيام الليل؟ احرصوا على قيام الليل، إغراء من نبينا وتأكيد من نبينا نقوم الليل. عليكم بقيام الليل فإنه مرضاة لربكم، وهو داب الصالحين قبلكم، ومنهاة عن الإثم، وملغاة للوزر، ومذهب كيد الشيطان، ومطردة للداء عن الجسد، أي المرض عن الجسد. يقول لك الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه محمد بن نصر القيم وغيرهم. قال: بعض الصالحين صاروا يقومون الليل كله، وذكر مجموعة منهم. سيدنا أبو حنيفة قالوا كان أولا يقوم نصف الليل، ثم مر بقوم فسمعهم يقولون: هذا الذي يقوم الليل. قال: إني أستحي من الله أن أمدح بما ليس فيه. فصار يقوم الليل كله حتى مات. يقوم الليل كله وهو العالم الكبير، وهو التاجر الكبير أيضا، وهو الواعي العاقل الكبير، وهو المؤدي لحق الصغير والكبير عليه رضوان الله تعالى، حتى ما ترك الجار الموذي وشفع له في الخروج من السلطان. ويقوم الليل كله ويعمل هذه الأعمال كلها وهكذا. وأكثر ما نقل أنه ينام شيئا من الليل ويقوم أكثر. قلنا: ربك تعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. ومن أعظم ما كان في الوسط، ولكن إذا كان جزء من الليل مع الانتباه من آخر الليل فهو أفضل. وقال: وإن المنتبهين في أول الليل وفي آخر الليل كثير، وفي وسط الليل منتبهين على الطاعة قليل. ولذا كان أفضل أوقات قيام الليل الثلث الرابع والخامس، السدس الرابع والخامس الذي هو ثلث الليل، لكن من السدس الرابع والخامس من بعد منتصف الليل، السدس الرابع والسدس الخامس. ولكن مهما قام الإنسان في أول ليلة وسطه فلا ينبغي أن يغفل عن ساعة السحر، عن ساعة السحر. ولذا يرون أن الذي قام في الليل ثم سيب الاستيقاظ مع الفجر أن ما فاته أكثر مما حصل. الاستيقاظ مع الفجر من أجل الصلاة والاستغفار في الأسحار. وأورد: لا تكابد الليل. وحديث أن سيدتنا زينب لما دخل النبي المسجد وجد حبل ممدود بين السريتين، قال: ما هذا؟ قالوا: حبل لزينب. إذا فترت تعلقت به، جاءها النوم تتعلق بالحبل بعيد أنه قال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. جاء بعدة روايات في الصحيحين وغيرها. فأمر صلى الله عليه وسلم أن يرتب الإنسان نفسه ترتيب وأن يأخذ نشاطه، و وقال إن أحدكم يعني يذهب يصلي فيسب نفسه ويدعو على نفسه من كثرة النوم، اللي يدعي ويجيب كلام مخبوط بعدين يدعي على نفسه وهو ما هو داري. قال يرقد بعدين يقوم، مع أنه أخبر عن الرجل الذي يقوم في الليل فيغلبه النوم من كثرة مجاهدته فينام في السجود، أن الله تبارك وتعالى يباهي به ملائكة، باهي به ملائكته. قال ولا يليق بالطالب ولا يبغي نطلع الفجر وهو نايم سواء. قال وقد يخلط بعضهم صلاته بالليل بأنواع من الأذكار والتلاوة، كل ذلك واسع وجميل، والقصد حضور القلب مع الملك الجليل. قم من الليل ولو قدر حلب شاه، رواه أبو يعلى بسند صحيح. لا بد من صلاة الليل ولو حلب ناقة أو حلب شاه. قال بعضهم في قوله تعالى تؤتي الملك من تشاء قيام الليل، تنزع الملك ممن تشاء، تفوت عليه قيام الليل، وهذا ملك عظيم، هذا هو الملك لا مراء بلا انعزال ولا اختلال. قال صلى الله عليه وسلم لابنه لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل وتركه ثم تركه. ولما قصوا عليه رؤيا عبد الله بن عمر قال رأيته يقول للناس هل أحد منكم رأى رؤيا، فيقص الناس عليه مراياهم رؤاهم، فكان يفسر منها صلى الله عليه وسلم بعضها، يقول ما شاء الله. قال فتمنيت أن تكون لي رؤيا لأقصها على النبي، فمرت بعد مدة رأى قال رأيتني جاء بي إلى النار، فملك نادانا قال لن ترى إنك لست من أهلها، فقال ما قدرت أقص على النبي استحييت أقص، فقصصتها على أختي حفصة أم المؤمنين فقصتها على النبي، فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فما ترك قيام الليل بعدها حتى مات رضي الله عنه. وأدركنا من شيخنا الهب محمد بن علوي عليه رحمة الله بن شهاب من أيام صغره ما ترك قيام الليل من أيام الصغر والطفولة إلى ليلة الوفاة، وليلة الوفاة قام في الليل وهكذا. تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك ممن تشاء. قال حبيب محمد الهدار إذا جينا إلى تريم نحضر حزب آخر الليل في المسجد عند الحبيب علوي، فوجدت واحد بدو شايب ويشتغل بيصلاح القهوة لهم، يجي يقرأ المقرأ مدة تصلاح القهوة، إذا جاء المقرأ عنده يجي يقرأ المقرأ ويروح يصلح ويرجع. فسألته مواظب على قيام الليل مع الحبيب علوي كم لك؟ قال 50 سنة. خلال 50 سنة ما ترك، لكل ليلة وهو في المكان، كل ليلة وهو في المكان. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. الله يكرمنا وإياكم بنصيب من خير الليل وبركته وجوده على أهليه، لولا السر العظيم فيما قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قيل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال أحب عبد القادر السقاف فمن أراد القرب من المقام المحمود ومن مكانته عند صاحب المقام المحمود فقل له تهجد، إذا ماشي ذا ماشي ذا هذا بذا تهجد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هكذا قال. وهنا من المزلات التي تأتي للناس كثير، تصورات وتخيلات تأتي بأصناف أصناف مختلفة عند الناس تقطعهم عن حقيقة سيرهم إلى الله تعالى وعن حقيقة قيامهم باغتنام الحياة في القرب من حضرة الله تعالى في علاه. كيف؟ تلبيسات إبليسيات، تلبيسات إبليسيات تقطع الناس. فمنهم من أشار إليهم الشيخ يرون نصيب من معنى القرب ولذاذ به، فيقولون ما نحتاج إلى القيام، القيام كما اللي يتشوق واللي قدو حصل قرب وصل ما يظهر مظاهر التشوق، يكذب عليهم الخبيث. وأمثال هذا يفهم الإنسان أحيانا فهم في قيامه بشيء من خدمة الدين أو عمل فيحكم هذا الفهم ويسكرب كما سكروا هؤلاء، ويريد أن يقيس الخدمة للدين والقيام بأمر الدين كله بحقه الفهم، فما وافق نظرته هذا هو العظمة وهذا هو الإسلام، وما لم يتفق مع نظر هذا من جملة التلبيسات الإبليسيات. أيقطع عن الاستزادة في كثير من شؤون دينه لأنه منكوس وراء الاغترار بما وصل إليه فهمه من نظرة معينة في أمر من أمر الدين. وثاني شان من شؤون الدعوة إلى الله وشان من شؤون العلم يغترب فينحصر فيه ويرى أنه هو الغاية ويتأخر عن مطلوبات بالنصوص واضحة يتراخى عنها، هذا هو كله من تلبيس إبليس. لكن صاحب الصدق والأدب مع الله لا يقصر حسن ظنه ولا يقصر حسن استمداده ولا تقصر استزادته متلهفا على العلم وعلى الذوق وعلى الآداب وعلى حسن السير إلى الله مهما بلغ ما بلغ من الدرجات، هذا صادق. قال يقول لهؤلاء اللي قالوا إن احنا في مراتب القرب ما يحتاج إلى تطويل القيام ولا القيام هذا، قل لهم من أجل من رسول الله ومن أقرب منه قام حتى تورمت وهو بحق الشكر ما أولاه إذ قام حتى ورمت رجلاه وواصل الصوم وقد أولاه مولاه أو الفضل. قال يقول لك هذا مشرع، إيه مشرع لغيرك أنيا أنت ماك من أهل شريعته، فلما لا تتبع تشريعه ما دام مشرع أنت واحد من اللي شرع لهم ولا خارج الأمة عنده؟ أعوذ بالله، شرع لمن؟ أنت واحد من بسم الله، خلنا احنا نعمل ما شرعه لنا، تخالف ما شرع وترضى لنفسك وتجي تقول تدعي دعوة هذا باطلة وكذيب وكاذبة. ولذا قال لو عشت 1000 سنة ما نقصت شيء من أعمالي ما دمت أقدر عليها في الطاعة والعباد. يا جنيد في هذا أواخرك ونهاياتك وأواخر عمرك وحامل مسبحة، قال باب وصلنا به إلى الله لا نتركه حتى نموت. يا أحمد بن حنبل شايب عمرك واسع العلم مو مع المحبرة حامل محبرة دك وقال مع المحبرة إلى المقبرة. من طوى عليهم التلبيس من طوى، ولهذا عند موته لما آخر محاولة مع إبليس يقول فتني يا أحمد، تصور له يعض على أصابعه يقول فتني يا أحمد فتني يا أحمد، قال لا 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 ما دام الروح ما خرجت بعد ولا لقيت ربي عادنا ما فتك، يمكن تغوين هذه الحين يا عدو الله يا خبيث ما فتك حتى تخرج روحي على التقوى والإيمان بعدين أفوتك، الآن عادنا ما فتك. شفت السلامة وكيف والتوفيق. فلما أفاق قال وجدهم منزعجين حوالي قال مالكم، قالوا كنا نقول لا إله إلا الله وأنت تقول لا لا، قال ما كنت خاطبكم إبليس وقف يعض أصابعه يقول فتني يا أحمد ومراده أن أصدقه فأغتر فألقى الله معجبا فيمقدني. قال فقلت له لا ما فدك، هذا أنا خايف من ربي ويمكن يزل قدمي، لا ما فدك. شفت العلم كيف هكذا، هذول ما دخل عليهم. ولكن الناس كل من تعلق بطريقة بمسلك بفهم في الدعوة بفهم في العلم بنظرة عن الإسلام وإلا راح في عبادة وحس فيها بشيء من الخير رفع رأسه وقال كذا وانقطع عن خيرات وعن واجبات ولا عاد استفاد ولا استزاد لا حول ولا قوة، ويعيش مسكين محبوس حصره إبليس برباط من الهواء قال عليه كذا ما يستغفر منهم أبدا ويبقى هكذا. وهذه من تلبيسات إبليس، يا رب ثبتنا على الحق والهدى يا رب اقبضنا على خير ملتي. ولهذا رأيت الأخيار دائم، وهذا سيدنا الحسن البصري قالوا يا أبا سعيد أبيت معافى وحب قيام الليل عد طهوري ما أقوم ما بالي لا أقوم، قال ذنوبك يدتك வல்லே தசீப் என்ன பார்த்து கவுமக்கு வெள்ளே இருக்காது كبلت كذنو بقال روح فك القد تظلي طول اليوم تعصيه وبغيته في الليل يصفك مع أهل الدنو من حضرتهم قعد في نومك كبلت كذنوبك لكن قال إذا انتهيت عن معصيته وهذا سيدنا النوري يقول حرمت قيام الليل 7 أشهر بذنب أذنبته ما كان ذنبك قال رأيت رجل بكى فقلت في نفسي هذا مراي في نفسي ما كلمت حد فعجبني الله ليه قلبك تقول على عبادي هكذا من أباح لك ليه تسيء الظن بخلقي واحد من عبادي غلب قدام هيا وانت كم يخطر على بالك من مثل هذا يمكن ما يكاد حد يسلم منك لا في دارك ولا خارج دارك خواطرك صبابة علي معترض على الكل منتقد على الكل متعالي على الكل إنا لله وإنا إليه وتقول وين اللي وقال حرمت قيام الليل 7 أشهر بذنب أذنبته ما كان ذنبك رأيت رجل بكى قلت في نفسي هذا مراي في نفسي ما كلم أحد ولا اغتاب هذا مراي قلت سمعت الجنيد بن محمد لما شاف السائل يسأل وقال هذا عليه أثر عبادة لو راح أغنى نفسه عن سؤال الناس أفضل أيضا بقلبه لما رجع قام يقوم في الليل ما وجد الحلاوة والحال الذي بينه وبين الله إيش الذي أصابه يتعجب نعس وإذا باللحم المسكين جابه ميت هذا مدوا له قالوا كل لحم فقد اغتبته قال سبحان الله خاطر خطر بخاطري أنا ما قالوا مثلك لا يسمح له بمثل هذا ليه تغتابه بخاطرك قام يدور له حصلوا عند المزرعة حقه جالوا لعنده قال تتوب ولا ما تتوب ما تترك حقك هذا الاعتراض قال استغفر الله سامحنا هذا نرجع للعبادة هكذا من نام حتى يصبح بال الشيطان في أذنه وفي الصبح مع بول الشيطان في أذنه يرى نفسه خير من أكثر خلق الله وهو لو بال إنسان في أذنه بيشوفها عيبه عليه وخزي له وبيعاديه طول الوقت قال تبول في أذني قدوا معل البول يا خبيث إيش كيف تعمل هكذا كيف تهينني زميل واحد أراد ينبه صاحبه وتجاوز الحد قام يجيب له بول يحطه في أذنه يوم ما أرضي يقوم بالليل قام إيش هذا طلع قال أحسن بولنا ولا بول الشيطان قال عاد بول بني آدم احتلك من بول الشيطان نازل ولا الشيطان يبول في أذنك كل يوم صارت إذنك مبولة حقه مبولة حق الشيطان إذنك قالوا هذا فشوف الحديث الصحيح عنده قالوا يا رسول الله فلان ما قام حتى أصبح نام حتى أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه قال ذكر صام رجل نام حتى أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه متفق عليه أيحفظوا آذانكم لا يبول فيها عدو الله هو يتسلط على من طلع عليه الفجر وهو نايم إذا طلع الفجر وهو نايم أول ذا قرينك اللي جنبك الشيطان يستعد قدو ببوله من شان إذا ما قمت وخاصة إذا قدو آلفك ما تقوم يخلي بوله لك ما يحطه في محل ثاني يخليك إذا قد طلع الفجر وإنت غارق في نومك فكه في أذنك لأنه معنوي قد ما تحسه قال واحد عليه رحمة الله قلنا لقينا وقال كان في جماعة من العزبة أصحابه قال كنا إذا تأخر منا أحد عن القيام جاي يحس البول حتى كنا في بداية نظن أحد من أصحابنا نقول حصل ما أحد صلح فينا شيء قال تمتلي الأذن يمتد للرقبة هنا قال بعض الليل قال نمت حسيت ونزل من هنا وطلع هنا قمت أدور حد من هذا يحط في أذني شيء قال إذا بول الحديث أظهره الله لهم عبرة هذا أظهره الله لهم ممشان عبرة وعظة لكن واحد ملان أذنه كل يوم من بر الشيطان ولا يحس أبدا هذا مسكين محروم محجوب لو قدر عند الله بينبهه ما بيخليه مبول للشيطان وهذا خلاهم يحسوا حس قال كم اللي معي قال حتى عندي اللي ما يقوم بما يقوم يحس الرطوبة في أذنه والبلل يقوم يحس البلل فيه موجود ظهر من شأن الله تعالى ما يريد إهانتهم رواهم الأمر ليخرجوا أنفسهم من الإهانة هذه، خرجوا أنفسهم من هذه المانة. وأنتم الله الله في أذانكم خصوصا في آخر الدورة وباقي العمر احفظوا الأذان، ما تصلح مبولا للشيطان الله يدفع شره عنا ويقي فينا بلاه وأذاه، وتصلح الله للماء الطيب تقوم تذكر الله وتمسحها عند الوضوء ما طيب، وإلا تغتسل آخر الليل تتنشط للعبادة، هكذا ما تصلح للبول حق الخبيث هذاك. بعدين تتأثر به دائم 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 ويبول في إذنك، تقع بينك وبينه صداقة مكينة قوية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله يدفع شره عنا ويرزقنا حفظ الليل وحفظ النهار والبركة، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. يسعدنا أعظم السعادة مع كل مسعود، بلغنا الآمال والقصود، يبارك لنا في جميع ما أعطانا ومنعم بعينا في الغيب والشهود، ينظمنا في سلك صاحب المقام المحمود، ورعانا بما هو أهله في كل شان ظاهرا وباطنا وعلى كل نية صالحة، اللهم صل وسلم عليه.